كنا في صدد أرض التقريبات للتمسك بمقدمات الحكمة. المثبتة لدلالة الأمر على الوجوب. التقريب الأول سبق التقريب الثاني عليه، وهو للشيخ العراقي أيضا. وحاصله عليكم السلام إن غرض الآمر من أمره هو وجود الشيء خارجا وما دام هذا هو الغرض فلا بد وأن يكون طلبه محصلا لهذا الغرض وغير قاصر عنه. ومن الواضح إن الطلب الذي لا يقصر عن تحصيل هذا الغرض هو الطلب الوجوبي، فلا بد إذن من حمل كل أمر على الوجوب ما لم تقل قرينة على خلاف ذلك. هذا هو التقرير الثاني، أكرره من جديد يا أخي. حاصل التقرير الثاني لي وللشيخ العراقي أيضا إن غرض الآمر من أمره ووجود أو إيجاد المأمور به خارجا فلا بد وأن يكون طلبه طلب المولى صادر من المولى بشكل لا يقصر عن تحقيق هذا الغرض، والطلب الذي لا يقصر عن تحصيل مثل هذا الغرض هو الطلب الوجوبي، لأن الغرض الوجوبي يحتم وجود الشيء خارجا، فإذا لا بد من حمل كل أمر على الوجوب ما لم تكن قرينة على الخلاف بهذا الوصف المطلوب. وهذا التقريب قابل للتأمل. أولا لا نسلم أن الغرض من الأمر هو وجود المأمور به خارجا، وكيف يكون هذا هو الغرض مع أننا كثيرا نرى أصيان العرش وعدم إيجاده الشيء خارجه. يلزم الانفكاك بين الأمر وبين الغرض منه. مع أن الأمر لا بد وأن يكون ملازما للغرض منه وغير منفك عنه، فلا بد وأن يكون الغرض من كل أمرين هو إحداث الداعي في نفس الحقيقة نحو الفاعل. هذا وليس مقصودنا من إحداث الداعي إحداثه بالفعل، فإن هذا أيضا قابل للانفكاك عن الأمر. كثير ما يصدر الأمر ولا يحدث بالفعل الداعي، وإنما مقصودنا إحداث الداعي بنحو القابلية، بنحو التأمين. فالغرض من كل أمر أن يكون صالحا وله تأنية إحداث الداعي في قلب المكلف، هذا هو الغرض من الأمر. ومثل هذا الغرض هو دائما ملازم للأمر، لا ينفك، فإن كل أمر له صلاحية إحداث. هذا من الفوائد اللطيفة التي تذكر. فالخلاصة الرد الأول، نقول للشيخ العراقي لا معنى لأن يكون الغرض من الأمر هو وجود الشيء خارج، فإن وجود الشيء خارج كثيرا ما ينفك عن الأمر، بل الغرض هو حدوث الداعي في نفس المكلف إلى الفعل، لكن ليس المقصود حدوث بنحو الفعلية، بنحو الفعلية الذي هو لا يفعل. يريد ماذا؟ لا يريد من كل فرد، ما يريد ماذا؟
يريد من كل فرد، لكن القصور في المكلف ليس قصورا ولا فرد واحد.
فهو غرض، غرض المولى من الأمر بعدما كان الأمر ثابتا في حق الجميع. هذا الغرض ثابت في حق الجميع أم لا؟ الغرض من الأمر ثابت في حق الجميع أم لا؟ ولا بد أن نقول ثابت في حق الجميع، فلا بد وان يكون الامر بشكل محصل لهذا الغرض، لا معنى لان يكون امر صادر بلا غرض. والغرض الذي يكون الامر محصل له دائما ليس هو صدور ماذا؟ من بعض الناس، صدور من بعض الناس ام يلزم من التخلف، لان يعني الامر ثابت في حق الجميع، فلا بد ان يكون الغرض ماذا؟ ايضا ثابت في حق الجميع. هذا هو التعليق الاول على كلام الشيخ العراقي. وثانيا نقول لو سلمنا أن الغرض من الأمر هو وجود الشيء خارجا، لكن وجود الشيء خارجا له شكلان، فتارة يكون الغرض من الأمر هو وجود الشيء بنحو الحتم، أخرى يكون الغرض هو وجود الشيء خارجا بنحو الرجحان. و والذي يتناسب مع الطلب الوجوبي هو الغرض بمعنى وجود الشيء بنحو الحاكم. وأما الغرض بمعنى وجود الشيء بنحو الرضحان فهو مما يتناسب مع الطلب الاستحسابي. وبالجمله الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه جعل الغرض ذا نحو واحد ولم يقسمه الى شكلين، هذا قابل للتأمل. جعل الغرض ذا شكل واحد قابل للتأمل، والا لو كان الغرض ذا نحو واحد يلزم أن يكون الطلب الاستحبابي الصادر من المولى مخالفا، دائما يكون مخالفا، يلزم أن يكون دائما مخالفا علما للغرض. وبكلمة أخرى يلزم أن يكون الطلب الصادر من المولى دائما هو طلب الوجود، لأن الطلب الاستحبابي مخالف لغرض لا يتناسب مع غرض فيكون قبيح. إذن لا معنى لجعل الغرض ذا شكل واحد، وإنما الغرض له شكلان. فقد يكون الغرض هو وجود الشيء بنحو الحاد وهذا مما يتناسب مع طلب الوجود، وقد يكون الغرض وجود الشيء بنحو الرجحة وهذا مما يتناسب مع طلب الاستحباب. بل لا يتعين حمل الأمر على الطلب الوجوبي إلا إذا قامت قرينة على الاستحباب. هذا لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له ما دام الغرض ذا شكلين بالشكل الأوضح. هذا هو التقرير الثالث. فنحن نسأل على أنه هذا الطلب الاستحبابي موافق للغرض ومخالف للغرض. موافق. فإذن الغرض يعني معناه ماذا؟ له شكلان. قد يكون ماذا؟ حتمي وجود الشيء بنحو الحاد، وقد يكون بنحو الرد. هذا معنى. فإذا كان الغرض ذات شكلان من الأول، إذا كان الغرض له شكلان، فإذن على هذا الأساس لا معنى لأن نعين الطلب الوجوبي ونقول الطلب الوجوبي هو الذي يتناسب الغرض، ما دام له. التقريب الثالث وهو المذكور، وهو تقريب مذكور في كلمات السيد الشهيد في التقرير وفي الحلقة الثالث، ولم تقريب الثالث انتهيت انا ماذا الان من لا بعد هذا التقريب الثاني انتهينا منه. ها يا اخوة الان الكلام يقع في التقريب الثالث من تقريبات مقدمات الحكم في كلمات السيد، هذا موجود ولم أجده بوضوح في كلمات غيره. وحاصله إن الأمر يدل على الدفع والإرسال، فحينما يقال اغتسل يستفاد من هذا الأمر دفع المكلف نحو الغسل، وإرساله إلى الغسل. والإرسال يساوق سد باب عدم التحرك نحو الشيء. إذ لو لم ينسد باب عدم التحرك بأن كان باب عدم التحرك باقي مفتوحا هذا معنى عدم التحرك. حينما ترسل الكرة نحو الهدف يعني أن باب عدم تحركها نحو الهدف ممتد، إلا إذا لم يكن ممتدا ما لم ترسل إرسال ممتد. وعلى هذا يعني إذا عرفنا أن الأمر يدل على الإرسال، وعرفنا أن الإرسال يساوق ويلازم سد باب عدم التحرك، فلا بد وأن يكون مراد المولى من الأمر تلك طلب يتناسب مع سد باب عدم التحرك. والذي يتناسب مع سد باب عدم التحرك أي طلب؟ هو الطلب الوجودي، لأن فإنه في الطلب الوجوبي يكون باب عدم التحرك مسدودا على العبد، بينما في الاستحباب لا، الباب مفتوح لم يغلق بوجه غلقا تاما. فلا بد من كون مراد المولى من الأمر انت طلب يتناسب مع سد باب عدم التحرك، وذلك والذي يتناسب هو الطلب الوجوبي. فلا بد من حمل كل امر على الطلب الوجوبي ما لم تقم قرين ماذا على ان مراد المولى الطلب. تكرر من الاول الامر يدل على الارسال والدفع، أي واحد اثنين، والإرسال والدفع يستلزم سد باب عدم التحرك. إذ لو لم تنسد باب عدم التحرك يعني إرسال ما موجود. ثلاثة، فلا بد من حمل، فإذا صدر أمر من المولى فبما أنه دال على الدفع هذا الأمر والدفع إلى سد باب عدم التحرك، فلا بد وان يكون مراد المولى صنف طلب يتناسب مع ما يدل عليه اللفظ. لابد ان دال على الارسال الذي يلازم سد باب عدم التحرك، لا بد وان يكون مراد صنف طلب يتناسب ويا هذا المعنى. ومن الواضح الطلب الذي يتناسب مع سد باب عدم التحرك هو الطلب الوجوبي، فلا بد من حمل كل امر على الطلب الوجوبي الا ان تقوم قرينا على الاستحباب. هذا ما أفاده قدس سره، وهو قابل للتأمل، فإنا نثلث أن الأمر يدل على الإبطال والتحريم، ولكن لا نسلم أن الإبطال يستلزم دائما سد باب عدم التحرر. فإن الإرسال قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فإرسال الكرب مثلا الذي هو إرسال تكويني قد يكون قويا بحيث يمنع من عدم تحرك منعا باتا، وقد يكون ضعيفا بحيث لا يمنع من عدم تحرك بل يبقى باب عدم التحرك مفتوح. هذا في الإبطال التكويني. وعلى منواله نقول في الإبطال التشريعي قد يكون شديدا بحيث يمتد معه باب عدم التحرر سدا محكما، وقد يكون وليس الإبطال ذا نحو واحد. حتى يقال لأنه يلازم مع سد باب عدم التحرر، وكيف يكون الإرسال ذا نحو واحد والحال أننا نجد في الاستحباب يوجد إرسال كما في الوجود يوجد إرسال، كما في الأمر الوجوبي يوجد إرسال كذلك في الأمر الاستحبابي يوجد إرسال. والإرسالان متفاوتان ليس بنحو واحد، إذن لابد وأن نسلم أن الإرسال الذي يستلزم سد باب العدم هو الإرسال القوي دون الإرسال الضعيف، إلا فكيف نفسر وجود الإرسال في الاستحباب؟ فإن الاستحباب فيه إرسال أيضا مع أن باب عدم التحرك يبقى فيه مفتوحا للمفتوح. هذا هو التقريب الثالث. التقريب الرابع للشيخ الحائري قدس الله روحه الشريفة في درر الفوائد، وحاصله أن الاستحباب يشتمل على مطلبين على شيئين، على الإرادة وعلى الترتيب في الشرح. فليس استحباب مجرد الإرادة من دون ضمير.
هل هو الإرادة مع ضمي قيد عدم التفصيل في الترك؟ هذا بخلافه في الوجوب، فإنه إرادة فقط من دون أي ضمينة.
إيه؟ أنا إذا قلت عدم التفصيل في اشتباه في الاستحباب، إذا قلت عدم التفصيل في اشتباه صححوا مع قيد الترخيص في الترخيص اشتباه صحيح.
وهذا بخلافه في الوجود،
في الطلب الوجود،
فإنه محض الإرادة من دون أي ضمير.
وما دام الوجود محض الإرادة بينما الاستحباب مركب من إرادة وترخيص في الاستحباب،
فالأمر الصادر من المولى حيث أنه يدل على الإرادة من دون دلالة له على شيء آخر،
إن كل أمر يدل على الإرادة بلا، إنما يقول أفسد إيه؟ أليس على إرادة المولى.
أما الزيادة لا يدل عليها،
إذن يلزم أمر كل أمر ماذا؟ على الوجوب، أن الوجوب هو محض الإرادة.
وبما أن كل أمر صادر من المولى يدل على الإرادة من دون دلالة على ضميمة،
تلزم أمر كل أمر على الوجوب،
إلا أن تقوم قرينة على الضميمة، أي على الترتيب في الترتيب، فيلزم حمل الأمر حينئذ على الاستحباب.
نكرر من الأول بصورة مختصرة،
إن الوجوب هو الإرادة المحضة من دون أي ضميمة إليه أو إليها، وهذا بخلاف الاستحباب فإنه عبارة عن إرادة زائد الترخيص في الترخيص. وما دام الوجوب محض الإرادة والاستحباب إرادة زائد الضميمة، فالأمر الصادر من المولى حيث أنه يدل علما على الإرادة،
كل أمر يدل على الإرادة، فلا بد من حمله ماذا على الوجود، كل أمر من حمله
ما دام لا يوجد دال على الضميمة، إلا إذا وجد دال على الضميمة على الترخيص والترخيص
رحمة الأمر ماذا على الاستحباب.
هذا ما أفاده قدس سرها سيات الحائر اليوم. فإنه مجرد دعوة بلا دليل. من قال أن الوجود هو محض الإرادة من دون ضمير، بينما الاستحباب هو الإرادة مع الضمير؟ هذا أول شيء، هو مجرد دعوة، هاي مجرد دعوة تحتاج إلى إما برهان وإما وجدان، واحد من هذا، وكلاهما ليس أي مفقود. فإذن ما بناه على هذا، على هذه الدعوة، لا يكون تاما بعدما كان الأساس واقيا. هذا مضافا إلى أن لازم ما ذكره أن تكون إرادة المولى للأشياء الواجبة وللأشياء المستحبة ترتب على منوال، ليس فيها شدة. وإن فأعظم الواجبات الارتباط على بيت الإسلام يشترك مع أضعف الواجبات في درجة الإرادة، بحيث إرادة المولى لهما طلبه لهما على مواد الإسلام، وإنما الفرق في انضمام شيء إضافي إلى الإرادة في باب الاستحباب، وعدم انضمام شيء إضافي في باب إرادة الوجود. وهذا لعله ضعيف جدا أن تكون الإرادة بدرجة واحدة في كلين، لا أقول باطل 100%، بعيد أن تكون الإرادة بدرجة واحدة، فإن المتشرعة يفهمون أن أشياء تقريبا التي تكون واضحة أن هناك على السبيل وهناك على ماذا ضعيف. الحفاظ على بيضة الإسلام، الإرادة الإسلام له، طلب الإسلام له أقوى من إرادته للأمور الأخرى التي هي أدون ماذا مرتبه. فدعوى أن الإرادة فيهما على منوال واحد لا فرق بينهم بعيد جدا. وبهذا اتضح أن جميع التقريبات المطروحة لإثبات لدلالة الأمر على الوجود عن طريق مقدمات الحكمة قابل للتأمل. على هذا الأساس نسلك نأخذ هكذا المسلك الرابع غد إن شاء الله، وهو إثبات الوجود بدلالة العقل والعقلاء، لنراه هل هو صحيح أم لا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.